التي سرقها ونهبها، هيك على عينك يا تاجر نحن في لبنان نقول، لو دفعت في فلسطين مش كل هذه الأموال، 100 مليون أو مليار واحد في فلسطين أو 100 مليار في سوريا، 100 مليار في لبنان، 100 مليار في عمان، قسمها هذه 3000 مليار دولار، قسمهم على الدول العربية، هل يكون مجتمع عربي ودول عربية صناعية تتحدى الولايات الأمريكية أم لا؟ أنا أعتقد أنها تتحدى كل العالم عندما تسيل ما يزيد على 3000 مليار دولار في الوسط العربي. يعني إذا ما قمنا نحن بصناعة عربية بهذه الأموال تفوقنا بها على الأمريكيين وتفوقنا بها على الأوروبيين. لو صرفنا مش 1000 مليار، 10 مليار دولار على النمو الاجتماعي عندنا في العالم العربي تفوقنا على الغرب كله. لو أنفقنا 1000 مليار، تريليون واحد على المؤسسات التعليمية والمختبرات وما شابه لكنا ضاهينا كل العالم. هذه المختبرات ليست بحاجة إلى 1000 مليار دولار على الإطلاق، ليست بحاجة. لذلك هنا نحن نقول ليس خطأ بل هي سياسة متعمدة. هذه سياسة الإذلال، سياسة تفقير الشعوب العربية، سياسة إشغال العالم العربي والعالم الإسلامي بلقمة عيشه مقابل أن يتمتع بها، ترامب ونتنياهو وآخرون، هذه سياسة مقصودة، كل ذلك من أجل الحفاظ على كرسي الحكم. وهذه أكبر مصيبة وليس تخاذل عربي، هذه أكبر مصيبة على الشعب العربي وعلى الحكومات العربية.
طيب دكتور،
نحن اليوم
نعم. أتساءل على مستوى الساحة اللبنانية دكتور، يعني لبنان على موعد مع زيارة مرتقبة لنائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي بدأت بالتلميح عن مضمون زيارتها بإطلاق تصريحات حول سلاح المقاومة. الموقف اللبناني حيال هذه التصريحات، يعني ما مضمون هذا الموقف رسميا وشعبيا، وما الذي تتوخاه الإدارة الأمريكية بهذا الصدد؟
سيد الكريم، بداية الموقف اللبناني هناك أكثر من موقف. نحن في لبنان اعتدنا على هذه المواقف، كان أقصاها في العام 1982. هذه الحصالة اليوم التي تستجدي أورتاغوس هي نفسها كانت موجودة، يعني أغلبها بأشخاصهم كانوا موجودين وجلهم بأحزابهم كانوا موجودين. يعني إن تغير أحدهم فحزبه، يعني كان بالأصل والد أحد هؤلاء هو رئيس حزب ورئيس جمهورية، واليوم تبنى الفكر الصهيوني والإدارة الصهيونية في حزبه، يعني بعض النفس الخاص فينا. نحن نستطيع أن نقول أن هؤلاء هم أنفسهم كانوا في العام 1982 واتفاق العار. بالمناسبة نحن اليوم في 17 أيار ذكرى توقيع اتفاق الذل والعار ما بين هؤلاء اللبنانيين، مش كل اللبنانيين، بين هؤلاء اللبنانيين المنبطحين والزاحفين تحت أقدام الصهاينة وبين العدو الصهيوني. من أسقط هذا الاتفاق؟ انتفاضة 6 شباط 1984، حينها قال دولة الرئيس نبيه بري بأننا اليوم أسقطنا اتفاق الذل والعار، وكانت هناك معارك بارية في لبنان. هؤلاء هم يقولون بأن تمويلهم المالي والسياسي والعسكري من الصهاينة ومن بعض الدول الخليجية اليوم التي تنفق هذه المليارات. اليوم الموقف الرسمي في لبنان، من أتى برئيس الحكومة رئيسا للحكومة ماذا تتوقع منه أن يكون موقفه؟ بطبيعة الحال يعني اليوم له كلمة في قمة بغداد بيقول نحن بدأنا نسير نحو الاستقلال والاستقرار. ليش؟ لأنه ينفذ القرار 1701. هذا عين الذل، يعني أكثر من هيك ذل ومهانة واستسلام لا يوجد. أولا من فرض هذا الاتفاق هو العدو الصهيوني والعدو الأمريكي على الدولة اللبنانية وليس على حزب الله، يعني لنكون كمان واضحين. هذا ليس اتفاق، هذا إذعان، هذا تخاذل، هذا إقرار بالعبودية لسيده الأمريكي. واليوم هذا رئيس الحكومة يقول نحن ذاهبون إلى تطبيق القرار 1701 وبيعتبر أنه هذا شأن استقلالي، هذا شأن سيادي، هذا بالعكس هذا شأن احتلالي، شأن إذلالي، شأن لا كرامة. هذا رجال اللبنانيين. نحن في لبنان هناك صراع حاد ما بين هؤلاء الزاحفين أمام الأقدام الأمريكية، على رأسهم أغلب هؤلاء السياسيين وأغلب هؤلاء الحزبيين. في المقابل لدينا فئة أخرى أو جهة أخرى، هي جهة مقاومة. يعني نحن نقول اليوم فعلا اليوم الآن حصل حق في لبنان. بتنا أمام مشهد واضح، إما أن تكون أمريكيا إسرائيليا، وإما أن تكون مقاوما للمشروع الأمريكي. اليوم لا يوجد في لبنان طريق واحد.
ما بعد الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي، افتتحت في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدولة 34 للقمة العربية. ما المتوقع من هذه القمة؟ هل ستكون مغايرة لما أفرزته الجولة الخليجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
نعم ستكون مغايرة، ولكن بشأن سلبي وليس إيجابي. يعني ستكون مغايرة، إضافة إلى الحصار المالي على الفلسطينيين يدفع من أموال الشعب الفلسطيني والشعب العربي، يدفع نفقة هذا المؤتمر. هل أدي يعني مغاير بالناحية السلبية، يعني إضافة إلى ما نهبه وسرقه ترامب، هؤلاء الزعماء يدفعون أيضا وينهبون من شعوب هذه الأمة. أما في خصوص المواقف العامة، نحن تعودنا منذ العام 1945 و46 وحتى اليوم، منذ اللحظة الأولى للتأسيس هذه الجامعة العربية حتى اليوم، فليصعد أحد ويقول ماذا حققت وماذا أنجزت هذه الجامعة العربية. حتى قيل في بعض الأحيان يمكن أن نستفيد من مؤتمرات الجامعة العربية بمسألة واحدة، وهي أن تدفع تكاليف هذه القمم للشعب الفلسطيني، ليأكل الشعب الفلسطيني أو ليشتري سلاح أو إلى ما هنالك للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذه المسألة الوحيدة التي يمكن أن نستفيد منها من القمم العربية، إذا ما أخذنا الأموال التي تنفق عليها وثمن الورق وثمن الحبر وثمن البنزين والمصاريف الخاصة، يجب تجميعها كل هذه وعدم إقامة أي قمة عربية، بل تدفع للشعب الفلسطيني.
نعم، ألف شكر وتحية لكم
دكتور. لأن هذه القمم لا تساوي الحبر الذي تكتب به.
بلى. تحية طيبة لدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من غزة أيها الأحبة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وتلويحه بالبدء عملية جديدة أطلق عليها اسم عربات قدعون. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
والحقيقة عملية عربات قدعون بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتمهيد لبدئها، ولم تبدأ عمليا. هذا التمهيد يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم باختراق مناطق سكانية محددة في قطاع غزة ليسهل عمل قوات الاحتلال في حال قررت بدء العملية للدخول إلى مناطق أعمق في قطاع غزة. ومن أجل هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في 4 محاور في هذه المرحلة. يعمل في مدينة رفح التي عزلها بشكل كامل عن قطاع غزة، ويعمل في بين مدينة رفح وخان يونس في محور المشفى الأوروبي، ويعمل أيضا ما بين خان يونس ودير البلع في بلدة القرارة وشرق دير البلع، وقد بدأت الدبابات الإسرائيلية الدخول بالتوغل عمليا في هذه المنطقة، لكنها لم تصل إلى شارع صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة عن الوسط والغرب. المحور الرابع هو محور شمال قطاع غزة، حيث يدفع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين لمغادرة شمال قطاع غزة نحو غرب غزة، جباليا، بيت لاهيا، جزء من مخيم جباليا. بدأت الناس تنزح باتجاه غرب مدينة غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل. ومع هذه المحاور التي تعمل على الأرض، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات في كل مكان من قطاع غزة، والطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق، بدءا من غارات جوية على منازل المواطنين كما جرى قبل قليل باستهداف شقة سكنية أو منزل لعائلة أبو عكر على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه، استشهد 2 من المواطنين وأصيبت أعداد أخرى، أو شقة سكنية شمال خان يونس أدت لاستشهاد 3 مواطنين أب وأم وأطفال، وقصف متواصل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما يؤدي إلى عدد من الشهداء والجرحى ينقلون تباعا إلى المشفى المعمداني. حتى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح تعرضت قيام النازحين في هذه الليلة للقصف، وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تمهيد الأرض لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة الأرض المحروقة، قصف بعشرات الغارات، قذائف مدفعية، استخدام الطيران الجوي وكل أنواع الأسلحة ليوهد لهذه القوات لتدخل في حال قررت بدء العملية التي لم تبدأ بعد حتى هذه الساعة، مع الاستمرار في السياسة العامة وهي سياسة تجويع قطاع غزة، الإغلاق المحكم وجوع الناس، جوع الناس بعدم قدرتهم لا على الحصول على الطعام ولا على الشراب ولا الوقود. هذا الأمر انعكس أيضا على مشافي قطاع غزة. مشفى العودة أعلن عن توقف 7 من سيارات الإسعاف التسعة التي يملكها، وقال أن المشفى يمكن أن يتوقف في حال استمر منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل في عدة محاور ليمهد للعملية العسكرية الجديدة الكبيرة في قطاع غزة.
نحيي الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير أحبتنا الأكارم، ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,272 شهيدا، والإصابات 120,673 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,131 شهيد و 8,632 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 153 شهيدا و 459 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. إلى القدس الشريف والسمعين الكارم، استشهد الفتى المقدسي محمد نضال أبو لبدة مساء الجمعة برصاص قوات الاحتلال قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة أحد أفراد شرطة الاحتلال بجروح متوسطة. هذا وذكر بيان صادر عن محافظة القدس أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى دون أن تقدم له أي إسعاف أو علاج، وتركته ينزف حتى استشهاده في المكان. وفي القدس أيضا أحبتنا الأفاضل، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله. هذا وانتشرت قوات الاحتلال بين المصلين أثناء استماعهم لخطبة صلاة الجمعة في مشهد استفزازي، وأوقفت قوات الاحتلال الشبانة ودققت في هوياتهم في باب العمود خلال توافدهم لصلاة الجمعة، كما أرجعت شابا ومنعته من دخول الأقصى عبر باب الأسباط، وأوقفت قوات الاحتلال فلسطينيا مسنا في القدس القديمة وفتشت مقتنياته. هذا وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. من القدس إلى الضفة الغربية أحبتنا، حيث شنت قوات الاحتلال فجر السبت حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها عمليات قمع وكذلك تنكيل. ففي سلفيت أعلنت قوات الاحتلال عددا من المواطنين واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من بلدة بروقين غرب سلفيت. وجاءت هذه الاعتقالات خلال عملية الاقتحام المتواصلة للبلدة لليوم الثالث على التوالي، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش لجميع منازل المواطنين في البلدة وتخريب ممتلكاتهم. وعرف من بين المعتقلين رائد عمار وعمار سبيتاني وعمار سمارة وأسيد سمارة وعرفات بركات وحسن سلامة وعثمان تيسير عامر ومحمد عاهد أمين. هذا واقتحمت أيضا قوات الاحتلال مبنى البلدية واستولت على جهاز تسجيل الكاميرات وعبثت بمحتويات البلدية. وفي سياق متصل واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اقتحام بلدة كفر الديك المجاورة، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنين وتهجير أصحابها وأنذارهم بعدم العودة إليها قبل مرور 3 أيام وسط تنكيل بالشبان وفرض منع التجوال في البلدة. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم السبت قرية مادما جنوب نابلس. قال أيضا رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط أطلاق لقنابل الصوت وأعمال عربدة واستفزاز للمواطنين. واعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت شابا عقب أطلاق النار على مركبته قرب حاجز جابع العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن دوريات تابعة لجيش الاحتلال لاحقت مركبة مدنية فلسطينية وأطلقت النار عليها قرب الحاجز واعتقلت سائقها الذي لم تعرف أو تعرف هويته بعد. في اليمن مستمعين الأكارم، نفذ طيران الاحتلال الصهيوني عددا من الغارات على موانئ الصليف والحديدة ورأس عيسى بعد التهديد باستهدافها في اليوم الأحد الماضي. حول استهداف الاحتلال الموانئ اليمنية وفانا الزميل إبراهيم الكحلاني بالصورة الصوتية التالية.
بالتزامن مع خروج المسيرات المليونية للجمعة 74 على التوالي، شنت طائرات العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على موانئ الحديدة، من بينها ميناء الحديدة الرئيسي وأيضا ميناء الصليف الذي يستخدم لاستيراد الحبوب لأبناء الشعب اليمني أو لأغلب أبناء الشعب اليمني، حيث تتركز الكثافة السكانية في المناطق والمحافظات التي هي تحت سلطة المجلس السياسي في صنعاء. من الواضح سهيل أن هذه المسيرات المليونية أزعجت الصهيوني جدا، ولذلك تزامن عدوانه مع هذه المسيرات. للعلم أن القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبد الملك عبد الدين الحوثي كان قد أوصى الوسائل الإعلامية بأن تهتم جدا بنشر مشاهد مسيرات اليوم المليونية. الواضح أن القيادة في اليمن تدرك أهمية هذه المسيرات، والصهيوني أيضا يدرك أهمية هذه المسيرات، لذلك تزامن عدوانه مع خروج هذه المسيرات. بالنسبة لحصيلة هذا العدوان، في تقديري أن الخسائر المادية ستكون أقل منها في المرات السابقة، خصوصا أن السلطات المحلية في محافظة الحديدة والقيادة اليمنية قد عملت حسابها لمثل هكذا عدوان أن يتكرر سواء على ميناء الحديدة أو مطار صنعاء. هي رسالة من الصهيوني يريد أن يخيف بها الشعب اليمني وأن يستهدفه في قوته وفي مصادره التموينية، ولكن كانت رسالة الشعب اليمني أقوى، وكانت رسالة قواته المسلحة والصواريخ اليمنية تعبر من فوق رأس ترامب، وأيضا فهذا الخروج المتزامن مع إنهاء مجرم الحرب ترامب لزيارته إلى عدد من دول المتواطئة مع جرائم الصهيونية بحق أبناء الشعب اليمني، كانت الرسالة اليمنية أقوى، وبالتأكيد سيكون لها صدى أكبر ومدى أبعد بإذن الله سبحانه وتعالى.
هذا ونكون أحبتنا الأكارم أيضا مع الزميل إبراهيم الكحلاني، حيث شهدت صنعاء مسيرات مليونية تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة وكذلك التجويع.
سوف نواصل، سوف نرد،
سوف نواصل.
رافعة الأعلام الفلسطينية ورايات محور الجهاد والمقاومة ومرددة الشعارات المعبرة عن ثبات الموقف، توافدت حشود مليونية اليمن 74 إلى مئات الساحات والميادين في العاصمة صنعاء والمحافظات تحت شعار مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة والتجويع.
هذا الموقف اليمني لن يتراجع ولن ينكسر، وسيعبر من فوق ترامب ومن فوق جميع المتغيرات في المنطقة ليؤكد بأنه لن يتوقف ولن تتوقف عمليات في البحرين العربي والأحمر وعملياتها الموجهة ضد الملاحة الجوية الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
لو بعتوا والله من بيع.
وتأتي مليونية هذا الأسبوع بالتزامن مع إنهاء مجرم الحرب دونالد ترامب زيارته لعدد من دول متواطئة مع جرائم الإبادة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 19 شهرا. لذا فقد تعددت الرسائل التي وجهها بيان المليونية والمشاركون فيها لرعاة الإجرام الصهيوني وداعميه.
في الوقت الذي كان العدو الصهيوني يصعد من جرائمه في غزة قتلا وحصارا وتجويعا، كان الكافر المجرم ترامب الشريك الأول للصهيوني في الجريمة يتجول بكل عنجهية وغطرسة وكبر وخيلاء في بعض العواصم الخليجية، ويجمع الكميات الهائلة جدا وغير المسبوقة في تاريخ البشرية من أموال الشعوب العربية والمسلمة.
الأمريكي أوهم الأعراب أنه يحميهم، أنه يحمي الزعماء العرب وهو لا يستطيع أن يحمي نفسه، بهذه الطريقة يضحك على زعماء العرب.
دافع من أجرم أو ساهم.
الرسالة التي تحملها هذه المسيرات المليونية هي رسالة تتجاوز الجغرافيا لتجسد وحدة الدم والمصير بين شعوب المحور وقواها الحية، وتؤكد العهد في صون قضايا الأمة العربية والإسلامية في مقدمتها القضية الفلسطينية.
بمسيرته القرآنية ومسيراته المليونية وصواريخه البالستية فرض صوتية، قدم اليمن النموذج الملهم لشعوب الأمة العربية والإسلامية ورسم المستقبل المشرق للقضية الفلسطينية.
هذا ويفاقم الحصار اليمني الجوي لكيان الاحتلال مستمعين الأكارم مشكلته مع شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون. هذه المرة إلى الزميل طلال درويش.
4 صواريخ يمنية أحصل عدو الإسرائيلي إطلاقها خلال 48 ساعة كانت كافية لتعطيل كل مناحي الحياة ولتشل الحركة وتزرع الخوف بين ملايين الصهاينة وتزيد من مشاعر الخيبة بما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترك تل أبيب وحيدة دون دعم أسطولها البحري والجوي لخدمة الأمن الإسرائيلي.
نحن نرى استمرار إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل، وهم يوميا يدخلون قرابة 1 مليون إسرائيلي إلى المناجئ، فيما نحن لم نرى ردا إسرائيليا إلى الآن. والسؤال، هل الأمر مرتبط بزيارة ترامب إلى دول الخليج؟
إسرائيل وجهت في الأيام الأخيرة إنذارين لليمنيين، والتي ورد فيها الطلب بإخلاء موانئ يمنية قبل هجوم إسرائيلي محتمل. فالوضع في اليمن بات مشكلتنا عندما أوقف الأمريكيون عملياتهم وبقيت إسرائيل بمفردها مع مواجهة صعبة.
وكبدت الصواريخ اليمنية كما الحصار البحري كيان الاحتلال بخسائر اقتصادية هائلة، يضاف إليها حاليا امتناع شركات طيران أجنبية كثيرة عن تسير رحلاتها إلى مطار بن غوريون.
مطار بن غوريون بات مع الأسف معتادا على صفارات الإنذار في المحيط، وقد توقفت عمليات الهبوط والإقلاع كليا في المطار عند إطلاق الصاروخ اليمني، ومدرجات المطار باتت خالية كليا، وهي تأتي في وقت غير جيد بالنسبة لشركات الطيران الأجنبي التي تقوم بتمديد فترة تعليق الرحلات.
مصادر عسكرية صهيونية علقت أن على كيان الاحتلال القيام بعمليات عسكرية ضد مسارات التصدير والاستيراد لليمن، لأن الأمريكي استهدف كل ما هو عسكري لديهم وفشل بهزيمة أنصار الله وفق المصادر الصهيونية.
طيب تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى العراق مستمعين الكرام، حيث انطلقت صباح اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال القمة العربية 34 بمشاركة عدد من القادة العرب، وسط التوقعات بأن تكون واحدة من أكثر القمم حساسية وتأثيرا في السنوات الأخيرة. فما الذي سيقدمه قادة ورؤساء الدول العربية لغزة ولبلدان المنطقة خلال قمتهم في بغداد؟ إلى الزميل جواد فاضل والتقرير التالي.
سيجتمع قادة ورؤساء الدول العربية في بغداد في قمة هي 34، وفي المنطقة تحديات كبرى بحاجة إلى حل، في مقدمتها القضية الفلسطينية والحصار على غزة وتفاقم معاناة أهلها. فماذا يمكن أن تقدم القمة الحالية للفلسطينيين؟
الآن حول القضية الفلسطينية، البارحة الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب كان أكثر من ثلث وقته مخصص للقضية الفلسطينية، ناقش 5 بنود، كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية من التدمير في غزة، الإجرام الإسرائيلي، القتل، استهداف الأطفال، التحجير القسري، إيقاف المواد الغذائية، ناقش واقع فلسطين بصورة عامة، السلطة الفلسطينية.
الأمانة العامة للقمة العربية أكد أمينها المساعد في مؤتمر صحفي أن القمة ستحاول وضع حلول واقعية للأزمات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية.
كان وقف إطلاق النار لا زال ساريا عندما خرقته إسرائيل من طرف واحد، هذا أدى إلى أنه حالة الحرب عادت من جديد. عندما تعود حالة الحرب خلاص ما تقدرش تتحدث عن تنفيذ خطة مثل هذه الخطة. فالجهد الآن هو لاستعادة الاستقرار في قطاع غزة، الاستقرار بمعنى الهدوء، بمعنى إنهاء الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن الحديث عن تنفيذ الخطة العربية.
ويرى مراقبون أن مؤتمرات القمم العربية السابقة وكذلك القمة الحالية ما هي إلا اجتماعات بروتوكولية لا تلامس معاناة الشعوب العربية، بل أن الخطابات وبيانات الرفض والاستنكار هي الطاغية.
في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة يبرز السؤال الجوهري: ماذا ستقدم القمة العربية للقضية الفلسطينية مع استمرار الجرائم الصهيونية؟ نظرة سريعة لتاريخ القمم ومقرراتها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، فلا حرب توقفت ولا معابر فتحت والقادم مجهول.
حي الزميل جواد فاضل على هذا التقرير. على مستوى الساحة اللبنانية مستمعين الكرام، سيكون لبنان أمام المجهر الأمريكي من جديد من خلال زيارة نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس التي تزور بيروت قريبا. لفتت مصادر محلية إلى أن أورتاغوس ستعاود الضغط على لبنان على كافة الصعد وفي مقدمتها سلاح المقاومة. في إيران مستمعينا الكرام، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة تمثل مصدر خزي وعار له وللشعب الأمريكي. ولدى استقباله حشدا غفيرا من المعلمين لمناسبة يوم المعلم والذكرى السنوية للشهيد مرتضى مطهري، أوضح سماحته أن بعض التصريحات التي أدلى بها ترامب لا تستحق الرد، مشيرا إلى أن مستوى الخطاب كان منخفضا للغاية. وأضاف سماحة السيد القائد أن ترامب ادعى أنه يسعى لاستخدام القوة من أجل السلام، واصفا ذلك بالكذب، حيث استخدم هو والمسؤولون الأمريكيون قوتهم لعمليات الإبادة في غزة ولإثارة الحروب ودعم المرتزقة. وأكد قائد الثورة الإسلامية أن القوة يمكن أن تستخدم من أجل السلام والأمن، مشددا على أن إيران ستواصل تعزيز قوتها وقدرتها رغم محاولات الأعداء. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة استخدمت قوتها لتزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة لقتل الأطفال وتدمير المستشفيات والمنازل في غزة ولبنان. يا هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جاء جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن الحروب الصليبية التي كانت شهدتها بلاد المسلمين لما يقرب من قرنين من الزمن، وقلنا إن تلك الحروب أثرت إلى حد ما خلال وقوعها على الحضارة الإسلامية تأثيرا سلبيا. لكن من بعد أن طرد الصليبيون من بلاد الإسلام، توفرت فرص أمام الأوروبيين للتعرف على ما عند المسلمين من تحضر وتمدن وعلو ثقافي. وكما هو معروف في التاريخ، فإن الحروب الصليبية التي لم تكن في كل الأحيان ممتدة مع امتداد الزمن استمرت حتى عام 1291 للميلاد أو عام 690 للهجرة. ومع ملاحظة هذا التاريخ، يتضح أنه كان قريبا من تاريخ سقوط الدولة العباسية على أيدي المغول في عام 1258 للميلاد، أي 656 للهجرة.
وكيف وكان عزيزي الكرام، فإن فلسطين التي احتلها الصليبيون وهي أرض إسلامية تحررت بالكامل من التلوث الصليبي، ومرت القرون وجاء القرن العشرون، وفيه أعاد التاريخ البعض من أحداثه الماضيات، حيث امتدت أيادي الاحتلال الصهيوني الغاجم والبغيض إلى أرض المقدسات فلسطين. وبعد وعد بلفور المشؤوم، أقيمت دويلة الكيان الصهيوني في أرض فلسطين في عام 1948 ميلادي، الكيان الذي يعد غدة سرطانية في جسم الأمة الإسلامية. إن مدينة القدس وهي مدينة الأديان تتعرض اليوم لهجمة يهودية شرسة، حيث عملية التهويد مستمرة لطمس المعالم الإسلامية في القدس الأبية، ومنها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تركت الحروب الصليبية آثارا عديدة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو موضوع جدير بالدراسة والتأمل. والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أبدا أن الأوروبيين إنما تأثروا كثيرا بالمسلمين بعد الحروب الصليبية. وفي الواقع، فإن حركة النهضة العلمية الثقافية التي شهدتها أوروبا لتكون نهاية القرون الوسطى فيها كانت نتاجا للحضارة والثقافة الإسلامية وتأثيراتها الإيجابية. فتواجد الأوروبيين في بلاد المسلمين لما يقرب من 200 عام فسح المجال لحمل مقتنيات وكنوز من العلم والمعرفة من بلاد الشرق الإسلامي إلى الغرب المسيحي. وفي هذا الخصوص كتب المفكر الغربي بيير روسو، يقول إن المسلمين نقلوا إلى أوروبا أفضل اكتشافاتهم واختراعاتهم. ومن ناحية أخرى، وبعد نقل كلام روسو، لابد من القول إن من الآثار الاقتصادية للحروب الصليبية هو تطور التجارة في منطقة غربي البحر الأبيض المتوسط.
نعم أعزائي الكرام، لقد ازدهرت الحركة التجارية ما بين بلاد المسلمين وأوروبا، لا سيما غير الملاحة البحرية، حيث راحت السفن الإسلامية والمسيحية تمخر عباب البحر لتفرغ حمولتها في موانئ أوروبية مثل مارسيليا وفينيسيا البندقية وغيرها من الموانئ التي شهدت حركة اقتصادية ومالية ثرة. ومن ناحية أخرى، فتحت الحروب الصليبية الباب أمام التطور الاجتماعي المادي لدى الغربيين. لقد تعلم الأوروبيون من المسلمين أساليب الحياة العصرية، ومن بلادهم نقلوا نفائس السجاد والأقمشة الحريرية الموشاة بخيوط الذهب والقطائف، فمثل هذه الأشياء ما كان يعرفها الأوروبيون ولم تكن جزءا من حياتهم المادية.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم وبرنامج الحضارة الإسلامية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، ومن الناحية السياسية أدت الحروب الصليبية إلى إضعاف دور الكنيسة التسلطي على المجتمع والدولة في الغرب، إذ من بعدها لم يكن للبابا والكنيسة تلك السطوة التي كانت لهما من قبل. ولا ينبغي أن ننسى أن الصليبيين لما دخلوا بلاد الإسلام قضوا على الكثير من المظاهر العلمية والثقافية فيها، لكن البعض من المسيحيين بعد الحروب الصليبية نحوا منحا آخر في التعامل مع مفردات الحضارة الإسلامية، وهم الذين أعجبوا بها وقاموا بترجمة العديد من مؤلفات علماء المسلمين في مختلف العلوم إلى اللغة اللاتينية التي هي لغة العلوم في أوروبا.
ولو أردنا أن نصل إلى نتيجة الحروب الصليبية لأمكننا القول أعزائي الكرام أن هذه الحروب لم تفلح في تنصير بلاد المسلمين، وإن طال بها الزمن لقد أيقن الأوروبيون أن وجود الإسلام والمسلمين لا يمكن تجاهله ولا يمكن القضاء عليه أيضا. لكن يا ترى ما الذي حدث على الصعيد الثقافي الحضاري؟ نعم، لقد أيقن الغرب قوة الإسلام الفكرية والثقافية وأقدم على ترجمة كتب المسلمين في العلوم والثقافة والاستزادة منها، كما كتبوا تاريخ المسلمين وتعرفوا على القوانين والعادات والتقاليد الإسلامية. وما حركة الاستشراق وظهور المستشرقين من بلدان أوروبا المختلفة إلا خير دليل على طأطأة الغرب رؤوسهم إجلالا لحضارة الإسلام.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب إصغائكم، والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلي من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعيا لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب سنسير في الدرب الطويل إلى أمانينا العذاب سنسير مع عوتي الذئاب فلن نخاف من الذئاب قولوا لهم وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب قولوا لهم وضح السبيل فلن نكل ولن نهاب
قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب
يا أمتي لن يبلغوا من أرضنا ما يطلبون لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون يا أمتي لن يبلغوا من أرضنا ما يطلبون لو أنهم في كل يوم يحشدون ويجمعون ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون ويهددون بأنهم سيحاربون ويضربون
قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب قولوا لهم قولوا لأشياع الخراب النابتين على الفساد العائشين على السراب
ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون يا أمتي لن يبلغوا ما يقصدون ويلوحون بما لديهم من سلاح أو جنون يا أمتي لن يبلغوا ما يقصدون وعد من الله الكريم وغير هذا لن يكون وعد من الله الكريم وغير هذا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا